قال حدثنا أبو توبة قال أخبرنا الهيثم ابن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلام لا لغو بينهما، كتاب في عليين. قال حدثنا أبو توبة قال أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن، القاسم ابن عبد الرحمن أبو أبي عبد الرحمن الدمشقي، رجل ثقة عدل صالح في نفسه، ولكن لا يختار من يروي عنه، ليس بالقوي. وعلماء الحديث ورجال الحديث تتبعوا الرواة وعرفوا حالة كل راوي، هذا ثقة عدل مقبول الرواية، هذا ضعيف، هذا لين الحديث، هذا موضوع، هذا كذاب، هذا أصابه اضطراب اختل في آخر عمره لا يروى عنه. ومن ذلك ما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لقد أدركت 70 من أهل المدينة يستندون إلى هذه السواري، سواري المسجد، لو رفع أحدهم يديه يسأل الله تعالى شيئا أعطاه الله سؤله، ولم، لكنني لا أروي عنهم. لما لا يروي عنهم؟ صالحين ثقات تقاة، لا يفحصون في الرجال ولا يميزون بين مقبول الرواية ومردود الرواية، بين الكذاب الوضاع، بين الذي اختل، بين المضطرب، بين المدلس، بين المعنعن. علماء الحديث لهم في هذا الباب كتب، لا يروون عن من هب ودب، وإنما يروون عن ثقة عدل، يروي عن ثقة عدل عن مقبول الرواية. أو ما بلغك أن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه خرج من بخارى وأتى إلى صنعاء اليمن، سمع عن شيخ يروي الحديث، فأراد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن يتلقى من هذا الشيخ الحديث عن رسول الله. وصل إلى صنعاء لا بالطائرة ولا بالسيارات، وإنما على الدواب والأرجل. فلما وصل إلى صنعاء اليمن وقصد الشيخ الذي يريد أن يروي عنهم، وإذا بالشيخ يلتمس فرسا له، يريد لفرسه ذهب أن يقبض عليه، فأخذ الشيخ حقوة، كأن في هذا الحقو شيء، يريد الفرس أن يأتي. قال البخاري: فأردت أن أنظر ما في وعاء الشيخ، فيه سلت، فيه شعير، أي شيء فيه. فلما نظر وجد أن وعاء الشيخ ليس فيه شيء، قال: فلويت دابتي وعدت إلى بلادي. إن كان يكذب على الخيل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجد كذابون وضاعون كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتعمدوا الكذب وصرحوا بذلك، ومنهم مغفلون يكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويرغون بعض الأخبار ويقولون: نحن ما كذبنا على رسول الله، ولكننا كذبنا لرسول الله، رأينا الناس انصرفوا عن الطاعات فوضعنا أحاديث مكذوبة حتى ندعو الناس إلى العودة إلى الإسلام. هذه نظرية باطلة خاطئة، والله لا يصلح الخلق إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ساقني إلى هذا الكلام ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله، لابد هناك نظام عند علماء الحديث، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، رجال امثال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والبزار والدارقطني، جهابذة بمجرد ان يسمع الحديث يقول لك هذا الحديث كذب، لم يقله رسول الله، لانهم اشتغلوا في هذا الامر وافنوا اعمارهم في هذا الامر. اذا قيل في السند عن رجل لا يقبل حتى يذكر من الرجل، فاذا لم يذكر الرجل الحديث ساقط مردود غير مقبول. ولو بلغ الثريا لابد ان يعلم من هذا الرجل، اهو ثقة عدل مقبول الرواية ام لا. ابو القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله رجل صالح في نفسه، ولكن لا يتخير ولا يعرف ممن يأخذ، اخذ عن بعض وروى عن بعض، ولذا قالوا ليس بالثقة. اذا الحديث فيه مقال. الحديث عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه، اذا سمعت كلمة رضي الله تعالى عنه فاعلم ان الراوي صحابي، صحابي بمعنى لقي النبي وهو مؤمن، هذا تعريف الصحابي، الصحابة من لقي النبي وهو مؤمن. بلال بن رباح صحابي، عبد الله بن أم مكتوم صحابي. ما معنى صحابي؟ يعني لقي النبي واجتمع معه تحت سماء واحدة، والحال أن هذا الذي لقي النبي على الإيمان، هذا هو الصحابي. أبو جهل ليس صحابي، لقي النبي. أبو لهب ليس صحابي، لقي النبي. أمية، أبي ابن خلف، عتبة، فلان، جهابذة قريش اجتمعوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يسمون صحابة، لأن كلمة الصحابي عند علماء الحديث أو عند أهل الملة الإسلامية لا تطلق إلا على من أكرمه الله تعالى بصحبة رسول الله، لقي النبي، آمن بالنبي، أثنى الله تعالى على بعضهم في الكتاب المجيد، كما قال الله تعالى في شأن أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء صحابة أثنى النبي عليهم، الله جل وعلا اختارهم اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة منهم، وأبو أمامة كنية ليس اسمه أبو أمامة، اسمه سدي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه، سدي ابن عجلان الباهلي، قبيلة تسمى قبيلة باهلة من أسلم، صحابي جليل من المكثرين في الرواية الذين ذكروا أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتلقاها الأمة، تلقتها بالقبول. أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول، اسمع ما يقول، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة يعني فريضة فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الألفاظ الترغيبية في بعض الأعمال الصالحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وكقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، من تطهر في بيته يعني توضأ ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ما قدر الله تعالى له ركعتين أكثر كان له كأجر عمره. إن توضأت في بيتك وعمدت إلى مسجد قباء ما حملك على الذهاب إلى ذلك الموضع إلا لتصلي في المسجد الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدومه المدينة على تقوى من الله. إن صليت في ذاك المسجد ما قدر الله تعالى لك كتب الله تعالى لك أجر عمره. فضل المعتمر كم الله يعلم، يكتب الله تعالى لك أجر ذلك، ولا يكون أجرك كأجر من اعتمر في كل شيء. المعتمر الذي تلبس بلباس الإحرام أتى إلى الميقات اغتسل صلى نوى، هذه أعمال كلها زائدة. ذهابه إلى مكة في الطريق الخطى مكتوبة، التلبية مكتوبة، التكبير إذا علا على شرف، التسبيح إذا هبط وادي، إذا وصل إلى مكة صلى ما قدر الله تعالى له من النوافل، النافلة في مكة بمئة ألف، الفريضة في مكة بمئة ألف. أريد من هذا أن تعلم أن من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ليس ثوابه كثواب من خرج من بلاده معتمرا، هذا يزيد عليه، ولكن هناك أجور للصلوات. من صلى الضحى ثوابه كذا، من صام رمضان ثوابه كذا، من جلس في هذا المسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس صلى كتب الله له أجر عمره. أجر عمره ثواب من صلى كذا، من صام كذا، من أخذ قذا شيء وسخ من المسجد وخرج به ثوابه كذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذا يخرجها الرجل من المسجد، الله عرض على ذلك رسوله، فهذا ثواب إجمالي. أما الاعتمار أما الحج فثوابه إجمالي، أضف إلى ذلك بقية الأعمال الصالحة التي يقوم بها. فهنا في هذا الحديث لو صح أن من تطهر في بيته، قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب، لو تطهر من غير بيته كان في عمله وأراد أن يأتي إلى المسجد أي مسجد، بحمد الله الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة، إلى صلاة الفريضة أو النافلة، خرج من البيت الغالب إنما يخرج المرء وبخاصة في ذلك الوقت يخرج من بيته، خرج من سوقه، خرج من موضع عمله، خرج من بيت زميله، ولده، قريبه، ذهب ليزور إنسان مريض، توضأ وأتى إلى هذا المسجد ليشهد الصلاة مع الجماعات حيث ينادى لها، ما ثوابه؟ خرج متطهرا من بيته إلى المسجد ليصلي صلاة مكتوبة يعني مفروضة، وعلم بهذا أن الصلاة النافلة لا تدخل في هذا الباب، فأجره كأجر الحاج المحرم، أجره كأجري الكاف في لغة العرب للتشبيه ليست للمماثلة. أنا أقول لك زيد كالبدر وخالد كالأسد، هل معناه أنه كالأسد في كل شيء؟ لا، ولكن عندما وجدت فيه صفة من صفات الأسد شبه بالأسد. هل زيد كالبدر بمعنى أنه كالبدر في جميع حال البدر؟ لا، لما كان جميلا قيل له كالبدر. فالكاف للتشبيه، والمشبه لا يكون المشبه لا يكون كالمشبه به، لا بد من وجود الاختلاف. فمن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة مفروضة فأجره كأجر الحاج المحرم. ما معنى أجره كأجر الحاج المحرم؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى الحاج المحرم الذي قصد الكعبة متى ما خرج من بيته قاصدا بيت الله تلك البنية أجره مكتوب من يوم فارق أهله إلى أن يصل إلى مكة وإلى أن يعود إلى بيته وإلى أهله، الأجر مكتوب والثواب محض. فمن خرج من بيته أو سوقه أو عمله قاصدا مسجدا من مساجد الله ليؤدي الصلاة في هذا المسجد مع الجماعات كتب الله تعالى له أجره منذ أو من حين أن خرج من الموضع الذي خرج منه إلى أن يذهب إلى المسجد إلى أن يعود إلى بيته. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسيأتينا قريبا إن شاء الله أحاديث تدل على أن من خرج من بيته قاصدا المسجد ليصلي مع الجماعة فإذا ما وصل إلى المسجد ووجد أن الجماعة قد انفضت سلم الإمام وخرج الناس وهو لم يدرك أن يصلي معهم شيئا إنما أدركهم قد انتهوا من صلاتهم كتب الله له أجر الجماعة. أنت خرجت للصلاة أتيت وجدتهم قد انفضوا خرجوا، كتب الله تعالى لك أجر الفضل الذي فضل الجماعة. ولذا قيل نية المؤمن خير من بعض عمله، نية المؤمن خير من بعض عمله. وفضل الجماعة معلوم، لا حرمنا الله تعالى منها، فإن صلاة الجماعة كما علمنا تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. وإذا ما كانت في هذا المسجد المنيف العظيم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها بألف، الصلاة الواحدة بألف، فريضة أو نافلة. الصلاة الفريضة المكتوبة مع الجماعات جاء في الحديث الصحيح أن أجر الجماعة 27، اضرب 27 في ألف ب27 ألف. الذي لا يصلي مع الجماعات محروم مشؤوم، هكذا قال أهل العلم. فاته الخير الكبير الكثير في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقاتل الله الشيطان، شيطان عدو كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي إلى بعض الناس يخرج من بلده قاصدا هذا المسجد قاصدا بيت الله، فإذا ما وصل يقول أنا ما أصلي مع الجماعة. ليه ما أصلي على الجماعة؟ قال يصلون خلف المكبر. ما دام يصلون خلف المكبر والمكبر بدعة، وما كان المكبر على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنا لا أصلي مع الجماعة. إذا ما انتهت الجماعة دخل المسجد وصلى إما في جماعة أخرى أو صلى منفرد. أليس هذا من الحرمان؟ نسأل الله العافية والسلامة. لذا علينا أن نحذر هذا اللعين الخبيث يدخل علينا بمداخل. البعض ما يصلي في مسجد النبي، لما لا تصلي في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لأن الإمام يأخذ مرتب من الدولة، والذي يأخذ مرتب من الدولة لا نصلي خلفه. الشيطان لعين خبيث لعنة الله تعالى عليه. والشاهد من هذا الكلام أن من أهل العلم من قال إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كأجر الحاج المحرم أن الحاج متى ما خرج محرما قاصدا بيت الله كتب الله تعالى له ثوابه من يوم أن خرج إلى أن يعود إلى بلده. وهكذا من تطهر وأتى المسجد وصلى تكتب خطواته عندما يقبل وتكتب خطواته عندما يدبر. لعل قائلا يقول هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث الأول صحيح. قصة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، الرجل ما قال يا رسول الله أنا أريد أن يكتب الله لي أجر، أي يكتب الله لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي وأقره النبي، دل على أن الثواب يحصل عندما تخرج ويحصل عندما تعود. وبالمناسبة ورد في شأن هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فضل آخر. من أتى إلى مسجد هذا ليتعلم علما أو يعلمه، من أتى مسجدي هذا ليتعلم علما أو ليعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. هذا المسجد عظيم، أعظم مسجد في العالم، كل مساجد العالم، معاهد العالم كلها حسنة من حسنات هذا المسجد، كلها محتاجة إلى هذا المسجد، لأنها تلقت عن صاحب هذا المسجد الذي بنى هذا المسجد، الذي قال صلوات الله وسلامه عليه أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. تأكل القرى يعني تسوقها وتدعوها إلى الدخول في الإسلام. مكة دخلت في الإسلام بسبب هذا المسجد. لما خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه عام حجة الوداع، عام فتح مكة، صارت مكة دار إسلام بسبب الذي قطن في هذا المسجد، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. استمر النبي يدعو الخلق إلى أن توفاه الله في السنة العاشرة من الهجرة. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نهض أصحابه، حملوا الرسالة، قاموا بالدعوة، ذهبوا إلى الشرق والغرب، بلغوا إلى أقصى البلاد يدعون الناس بهذا القرآن وبما جاء عن سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. فأصبح العالم عالى على هذا المسجد وعلى هذه الروضة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي التوجيه، الدعوة، التعليم في هذا الموضع. ولذا قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أتى هذا المسجد وصلى فيه، أو أي مسجد صلى فيه، كتب الله تعالى له كأجر المحرم. أو المعنى أنه يستوفي أجره كاملا لا ينقص منه شيء، كالحاج المحرم يستوفي أجره كاملا لا ينقص من أجره شيء، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، من خرج من بيته يقصد مسجدا من المساجد ليصلي سبحة الضحى، الصلاة التي تسمى صلاة الضحى، في الوقت الذي يشتغل فيها الناس في البيع والشراء وأداء العمل والناس صادون، من يأتي إلى المسجد ليصلي في وقت الضحى أي من بعد طلوع الشمس إلى أن ترمض الفصال إلى الزوال، قليل من يخرج من بيته أو من عمله أو من سوقه ليأتي يصلي في مسجد من المساجد. بل لو فعل إنسان هذا اليوم الناس يضحكون عليه، قال لك راح يصلي في المسجد. ومن أتى ليصلي الفريضة إذا ما عرفنا أنه يصلي فريضة، وبخاصة إذا كان شاب في عنفوان شبابه، الناس ترمقه وتنظر إليه، هذا يصلي. دعا الحال بنا إلى هذا الوضع، بدل أن نربط على كتفيه، وبدل أن نشد على يديه، بدل أن نسأل الله تعالى له الثبات والتوفيق نتكلم عليه. ترك لحيته، ترك اللحية تيز، يعني ترك شعر تيز، يعني الدماغ مخوخ لأنه ترك اللحية. ويتجرأ البعض منهم إلى أن يقول من ترك لحيته نقص عقله بقدر الشعر، يتهمون رسول الله من حيث لا يعلمون. الرسول له لحية تملأ صدره، الصحابة ما يعلمون قراءة النبي إذا كانت في السر إلا بتحرك لحيته، له لحية كثة كبيرة. يقول جز الشوارب وأعف اللحى. جز الشوارب والجز في لغة العرب ليس معناه الحلق كما يظن البعض، لا، الحلق شيء والجز شيء عند العرب. الجز عند العرب أن تأخذ وتترك، ولذا كره الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه حلق الشارب، وقال هذا مثلى ما ينبغي، وإنما علينا أن نجد جز الشوارب وأعفوا اللحى اتركوها، هذا شعار المسلمين. ويوم أن جاء الرجلان اللذان بعثهما كسرى لكي يأخذ رسول الله، هذا أحمق مجنون خبيث، بعث إلى ملك العرب أو بعث إلى ملك الحبشة يبعث إلى ملك العرب حتى يأتي بالنبي محمد إليه، لما أرسل له كتاب؟ لأن النبي أرسل كتب إلى ملوك الزمن، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى ملوك العالم، فهذا غضب يريد أن يؤتى بمحمد حتى يقتل محمد، مجنون مركب. جاء الرجلان وأتيا إلى هذا المسجد ودخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بهما الرجلين حلقا لحيتيهما وتركا شاربيهما. فلما نظر النبي إليهما، ولا تنسى أنهما جاء لقصد، القصد ما هو؟ أن يأخذ رسول الله ويذهب به، ولا يعلمان أن الله قال والله يعصمك من الناس. وأين الأشاوس والأبطال الكرام الذين بايعوه يوم العقبة على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم؟ أيتركون أحمق أو مجانين كهؤلاء يأخذون رسول الله ويذهبون به؟ لا، والذي رفع السماء. فلما رآهما رسول الله ما فاوضهما في الأمر، وإنما بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما رآهما على هذه الحالة الشنيعة قال لهما ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ منظر سيء، اللحية محلوقة والشارب متروك. قال ربنا أمرنا بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني، ليس من الدين، الدين في القلب. أيضا هذا من نزغات الشياطين، نعم الدين في القلب، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب زكي طاهر طيب ما يروح خمارة، ما يروح موضع بغى، ما يذهب إلى مواضع خنا، ولكن عندما يكون القلب ملوثا ينطبق عليه قول الله كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله العافية والسلامة. وأنا أعتقد أيها الإخوان أن حلق اللحى كثر، واعتقادي أن الكثير ممن حلق ما علم الحكم، ما علم الحكم، لأنهم يرون علماءنا وصلحاءنا وأئمتنا يحلقون لحاهم. فإذا كان الإمام والعالم والشيخ الكبير والمفتي يحلق لحيته، أنا وأنت ماذا نفعل؟ وإذا كان العالم والمفتي والشيخ الكبير يذم من ترك لحيته، إذن ماذا نقول؟ نقول لا يعتبر بقول العالم ولا بقول المفتي إذا خالف قول صاحب هذا القبر. قول صاحب هذا القبر هو المقدم على الكل، وكل كلام تحت الأقدام إذا خالف قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العبرة بما قال وبما فعل وبما تركنا عليه، فلقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أن من أتى إلى المسجد ليصلي سبحة الضحى إن وفقه الله لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يتعبه ويخرجه من بيته ويهتم ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ليصلي إلا لنيل الأجر والفضل. هذا له ميزة أخرى، أجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة، وصلاة على إثر صلاة لا لغو في بينهما كتاب في عليين. معنى هذا اللفظ أن من صلى صلاة ثم صلى صلاة أخرى ما لغى وما أحدث وما عمل منكر كتب الله جل وعلا له ثوابه، وكتاب هذا في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالله جل وعلا يكتب ثواب هذا الحريص على هذه النوافل، وحرص على النوافل أمرها عظيم. ورد في ذلك الحديث القدسي، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه، إلى آخر الحديث. الله يصير سمعه ويصير بصره ويصير يده ويصير رجله التي يمشي عليها؟ لا، ليس هذا المعنى يا فلان. المعنى أنه إذا تقرب إلى الله بما افترضه الله تعالى عليه ثم بعد ذلك قام بالنوافل واستمر على النوافل وتقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله وحفظه ووقاه من الوقوع في المنكرات. لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يبطش فيما نهى الله عنه، لا يمشي إلى الموضع الذي نهى الله تعالى عنه. هذا المعنى كنت سمعه، يعني الله يصير سمعه وسمعي وسمعك؟ لا، وإنما المعنى أن الله تبارك وتعالى يحفظه ويقيه ويسدده ويوفقه للقيام بالأعمال الصالحة. لا ينظر إلى ما نهى الله عنه. نظر نظرة ورأى الفتاة والمرأة الجميلة لا يؤاخذه الله تعالى على هذه النظرة الأولى، إذا ما كف بصره ولم يعد لينظر مرة أخرى، لأن النظرة إلى النظرة سهم من سهام إبليس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث دل على أمور، على فضل الصلاة في المساجد وأدائها مع الجماعات، ودل على أن من خرج من بيته قاصدا المسجد لصلاة مكتوبة كان أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، هذا الثواب كثواب من خرج محرما قاصدا بيت الله تعالى، يكتب الله تعالى له أجر مسجده إلى أن يصل إلى بكة، ويكتب الله تعالى أجر أوبته إلى بلده عندما عاد إلى بلده، وصلاة الضحى كذلك إلى آخر الحديث.